والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما هو تعريف المدرج؟
الحديث الذي فيه زيادة ليست منه سواء كانت في المتن أو في
السند، سواء كانت في السند أو المتن، أيهما أكثر الإدراك، في الإسناد أو في المتن؟ في الإسناد. نعم، ومن يذكر لنا بعض صور الإدراك في الإسناد؟ نعم، يأتي بإسنادين على متن واحد والعكس. يعني يكون يروي الحديث عن شيخه إلا جزء منه، يروي عنه بواسطة، فأتي بعض الرواة فيرونه عن هذا المحدث بإسناد واحد باللفظين. طيب، وأيضا مثل قصة من؟ من سعيد، مثل قصة ما لي ذكر الأخ؟
وما رواه ابن ماجه عن إسماعيل الحلقي عن ثابت بن موسى عن الأعمش عن أبي موسى عن جابر
عن الأعمش عن من؟
عن الأعمش عن أبي سفيان
عن جابر
عن جابر عن منتظر صلاته بالليل حسن نجوم النهار،
فظنه ثابت بن موسى.
دخل ثابت على شريك وهو يحدث،
ما هو على العمش؟ قلت العمش عن شريك، عن شريك،
عن شريك، عن العمش،
فظنه من الحديث. طيب، أو يكون الحديث له أسانيد مختلفة فرويها بعضهم ولا يبين الاختلاف، ولا يبين الاختلاف.
جماعة أسانيد مختلفة فرويها عن راوي فيجمعهم بسند واحد
ولا يبين الاختلاف. أحسنت. وأما مدرج المتن، مدرج المتن فهو ينقسم إلى كم؟ إلى كم يا أكرم؟
إلى ثلاثة، أول أو أثنائها أو آخر.
نعم، في أول المتن أو في أثنائها أو في آخر، فأيهما أكثر؟
يكون في آخر،
يكون في آخر أكثر. وما يكون في أوله كثير أو قليل؟
نادر.
والذي يكون في وسطه؟
قليل.
قليل. من يذكر مثال لما في الوسط؟
التحنث.
التحنث، قالوا التحنث التعبد الليل ذوات العدد من قول الزهري. من يزيد؟
الوسط.
ولا
تنافس. التنافس هذه موجودة في الأسناد. في وسط المتن.
وسط
المتن. إدراج وسط المتن.
حديث صمام التوسر. قال من مسا ذكره أو زيادة
أو رفقية. في آخر أو رفقية. فقال أنثي، هذه في الوسط زيادة، لأن بعضهم يقول هي ضعيفة من أصلها. طيب، ها، من يزيد؟
من التعبد
ذكروا هذا.
مر معنا في البخاري.
مر
معنا في البخاري.
مر معنا في البخاري، ما هو الذي مر معنا في البخاري؟ أي زاد؟ من يذكرنا بالحديث الذي مر معنا في البخاري؟ معنا قبل ثلاثة أيام، صح؟ تقريبا أربع أيام، مثال في صحيح البخاري، وأن هذا من كلام من؟ من كلام الزهري. لا لا، غير الذي ذكرت أنت. إيش حديث عائشة الزهري؟ طيب، انظروا حسنا. وأما المثال في أوله، من يذكر مثال في أوله؟ أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار، في حديث أبي هريرة خاصة. وكيف يعرف المدرج أو الإدراج؟
من ذلك جمع الطرق،
بأم الطرق
أو استحالك المسلم أن يكون ذلك.
أحسنت. إما أن يستحيل أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينص إمام الأئمة، أو بجمع الطرق يظهر ذلك. وما حكم الإدراج؟ ما حكم الإدراج يا حنيف؟ ما حكمها؟ هل يجوز أو ما يجوز؟ ما يجوز. تأكد.
تفسير.
ها؟
لتفسير
كيف بالتفسير؟
يعني بعد يأتي بالتفسير الأحاديث، لكن مش من الحديث.
ما حكم الإدراك يا بزين؟ يجوز ندخل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما شئنا. ها
الثانية جاء أو التفسير.
وأنت يا عادل؟
يجوز في تفسير بعض الألفاظ دون،
يقال الأصل في الإدراك أنه حرام إلا إذا كان للتفسير تفسير غريب، أو فهذا مع البيان، مع بيان أنه للتفسير أو من الذي ألف في مدرج؟ خطيب البغدادي. ومن ثم لخص السيوطي المدرج إلى المدرج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير. قال أيضا في النكت: أو إبدال راو براو أو سند بسند، أو إبدال راو براو أو سند بسند، أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، ومثلوا له بمسلم بالوليد والوليد بن مسلم والأسود بن يزيد ويزيد بالأسود. طيب، تقديم أو تأخير في الأسماء، أو يبدل الراوي مكان راوي، يقول الحديث عن سالم عن ابن عمر فيقول عن نافع عن ابن عمر، أيضا هذا من هذا النوع، أو إبدال السند بكامله مكان سند آخر. قال: لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب. وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. والقلب كما قال السخاوي حقيقته أن يعطي أحد الشيئين ما اشتهر للآخر. ما هو القلب؟ أن يعطي أحد الشيئين ما اشتهر للآخر، أن يعطي أحد الشيئين ما اشتهر للآخر، هذا هو القلب. وقد يقع القلب في المتن، وهذا فيه إشارة كما قال صاحب قضاء الوطر، فيه إشارة إلى أن المقلوب في المتن قليل، أقل من المقلوب في الإسناد. وقد يقع القلب في المتن، هذا يدل على أن مقلوب المتن إيش؟ قليل. وهذا النوع الذي هو مقلوب المتن قال البلقيني يمكن أن يسمى بالمعكوس. مقلوب المتن البلقيني قال يمكن أن نسميه إيش؟ المعكوس. وهذا اصطلاح منه. طيب، ثم إن أهل العلم قد ذكروا أن المقلوب أو قلب الأسانيد والمتون له أسباب، أشهر هذه الأسباب الوهم والخطأ. يقع من الرواح عن خطأ ووهم، يقلبون الأسانيد يقلبون المتون عن وهم وخطأ. السبب الثاني قد يكون لقصد الإغراب حتى يشتهر الراوي، وهذا يفعله عن عمد، يعمل هذه الأشياء من أجل أن يشتهر، لقصد أن يغرب على الناس ليشتهر. والسبب الثالث أن يحصل هذا القلب لامتحان بعض المحدثين، قد يحصل لامتحان بعض المحدثين. قال: وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم. طيب، بعضهم يفصل ويقول مقلوب الإسناد ومقلوب المتن. فمقلوب الإسناد له صورتان، مقلوب الإسناد كما تقدم في التعريف له صورتان. الصورة الأولى تقديم اسم الأب على الابن، فمثلا يقول عن محمد بن عبد الله فيقول عن عبد الله بن محمد، هذه صورة. الصورة الثانية من قلب الإسناد إبدال راون ما براون قسمه كما قال البيقوني، سالم بن عبد الله يقول عن نافع عن ابن عمر بدل سالم. طيب، وأما بالنسبة للمتن، القلب في المتن فإما أن يقلب لفظة مكان لفظة كما ذكر المؤلف هنا، وإما أن يقلب متن مكان المتن، يكون الحديث مثلا هذا المتن عن أبي هريرة وهناك متن آخر قريب منه عن أبي سعيد، فيأتي بمتن أبي هريرة يضعه عن أبي سعيد ومتن أبي سعيد يضعه عن أبي هريرة، هذا من مقلوب المتن. أو يكون في الحديث لفظة في نفس الحديث عن نفس الصحابي، لكن رواية البخاري مثلا كذا ورواية مسلم كذا، فيأتي فيقلب ويعكس، هذا سماه البلقيني إيش؟ معكوس. قال كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه. ونستفيد من هذا أن الحافظ فسر قوله تحت ظله، تحت ظل إيش؟ عرشه. الحديث هل فيه تحت ظل عرشه؟ ما في، لكن هذا هو المعنى بما جاء خارج الصحيح من أدلة أخرى. ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما هو في الصحيحين الذي في صحيح مسلم مقلوب، لأن الأصل في النفقة أن تكون بإيش؟ باليمين، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أما هذا عكس فقال حتى لا تعلم شماله ما تنفق، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. طيب، هذا هو المقلوب. قال أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، يعني يكون الحديث مثلا له إسنادان، الإسناد الأول فيه 5 والإسناد الثاني فيه 6، زاد فيه راو بين راويين. قال أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، وهذا الشرط في الحقيقة أنه لا يلزم أن يكون من زادها أتقن ممن لم يزدها. قال فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه انظر، أما قوله من لم يزدها أتقن هذا ليس بشرط، وإنما شرط هذا الباب ما هو؟ أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، والسماع أو التحديث أو الأخبار أو غيرها من السياق مما يقتضي الاتصال، لا يشترط أن يكون السماع فقط. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني مثلا على سبيل المثال حديث يرويه مالك عن الليث عن نافع عن ابن عمر من طريق، روي عن مالك من هذا الطريق وجاء من طريق أخرى مالك عن نافع عن ابن عمر، إيش حصل فيه؟ الطريق الأولى فيها زيادة الليث. الطريق الناقصة إذا قال الإمام مالك حدثنا نافع، سمعت نافع، أخبرنا نافع، فنقول في رواية التي فيها الليث من المزيد في متصل الأسانيد. أنتم معي ولا لا؟ نسميها من المزيد في متصل الأسانيد بشرط إيش؟ أن يقع التصريح بالسماع أو الإخبار أو اللقي متى؟ في موضع الزيادة. أين في موضع الزيادة؟ في رواية مالك عن نافع. فإن مالك لما قال حدثنا نافع علمنا إيش؟ أنه سمع من نافع، وأن ذكر الليث إنما هو من باب الزيادة، من باب المزيد في متصل الأسانيد. لكن لو قال مالك حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر، وفي الرواية الأخرى قال المالك عن نافع ما قال حدثنا نافع، هنا نعلم أن في سقط، وأن الرواية الزائدة هي الراجحة، والرواية الناقصة منقطعة، الرواية الناقصة منقطعة. إذن فالمزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد شرطه ماذا؟ أن يصرح بالسماع في موضع الزيادة، أن يصرح بالسماع أو ما يقوم مقام السماع في موضع الزيادة. هل يشترط؟ يعني الآن الخلاف يكون على مالك، مالك ما هو الذي خالف، الخلاف على مالك، الرواة عن مالك اختلفوا، فمنهم من روى عن مالك عن الليث عن نافع عن ابن عمر مثلا، ومنهم من روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر مباشرة. هؤلاء الذين اختلفوا هل يشترط أن الذي زاد الليث أن يكون أتقن ممن لم يزد الليث حتى نقول هذا من مزيد متصل الأسانيد؟ الجواب عند المتقدمين كالنووي والحافظ بن الصلاح وابن كثير والعراقي، هؤلاء لا يشترطون، والحافظ بن حجر كلامه فيه إشارة إلى الشرط، قال ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، يعني من لم يزدها ما هو من زادها، أنا وهمت، من لم يزدها. يعني الآن هناك من روى عن الليث عن مالك عن الليث عن نافع عن ابن عمر، وهناك من روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فالذين ما ذكروا الليث على كلام الحافظ اشترط أن يكونوا أتقن ممن ذكروا الليث، حتى يقال بأن هذا الراوي سمع الحديث عن شيخه وسمعه عنه بواسطة ثم على فسمعه مباشرة، فيكون من المزيد في متصل الأسانيد. وهذا لا يشترط، هذا لا يشترط، وإنما الذي يشترط ما هو؟ التصريح بالسماع في موضع الزيادة حتى نأمن من إيش؟ من الانقطاع والتدليس، حتى نأمن من الانقطاع والتدليس. طيب، قال: أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ولم يزدها ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. طيب، وإذا ترجحت الزيادة إيش معنى؟ معنى أن الرواية الناقصة فيها انقطاع، نقول الطريقة الراجحة هي التي فيها الزيادة والناقص فيها انقطاع، لأن الراوي لم يصرح بالسماع. طيب، والخطيب البغدادي هو الذي ألف في هذا الباب كتاب تمييز المزيد من في متصل الأسانيد، وقد ذكروا أمثلة على ذلك. طيب، قال: أو إن كانت المخالفة بإبداله، أي الراوي، نبه ابن غطل بغاء أن المقصود الراوي أي المروي عنه، الراوي أي الشيخ المروي عنه، المراد به الشيخ المروي عنه. ولا مرجح لأحد الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب. قال اللقاني في قضاء الوطر: وهو نوع من أنواع المعلل، وهو نوع من أنواع المعلل. والمضطرب الاضطراب هو اختلال الأمر وفساد نظامه، هو اختلال الأمر وفساد نظامه. واصطلاحا هو الحديث الذي يروى من قبل راو واحد أو أكثر، هو الحديث الذي يروى من قبل راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية في القوة، لا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع. هذا هو المضطرب، هو الحديث الذي يروى من قبل راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية في القوة، لا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع. إذن فالاضطراب قد يكون من راو نفس الراوي يضطرب، تارة يروي الحديث كذا وتارة يروي الحديث كذا، وتارة يكون الاضطراب من أكثر من راوي، فيكون أحدهم يروي عن الحديث بصورة، والآخر يروي بصورة أخرى، والثالث يروي بصورة ثالثة، والرابع يروي بصورة رابعة. فالاضطراب قد يكون من أكثر من راوي وقد يكون من راوي. الأمر الثاني أنه يشترط في حديث المضطرب أن يحصل خلاف، ثم هذا الخلاف تكون الأوجه فيه متساوية في القوة، متساوية في القوة، لا نستطيع أن نرجح ولا نجمع، فهذا يقال له حديث مضطرب، حديث مضطرب. أما إذا حصل الترجيح أو حصل الجمع خرجنا من الاضطراب. ولهذا يختلف الحال من عالم إلى عالم ومن محدث إلى محدث، فتجد بعضهم يقول هذا حديث مضطرب، وتجد آخر يقول هذا حديث صحيح. كيف كان هذا التصحيح؟ هذا التصحيح بناء على أن هذا المحدث قد وجد طرقا خرج من هذا الاضطراب، إما إلى الجمع أو إلى الترجيح، فتبين له أن بعض الطرق أرجح من بعض فرجحها فخرج من الاضطراب، وإما يحكم عليه بعد ذلك بالضعف إذا كانت هذه الطريقة الراجحة لا تصح، وإما أن يحكم عليه بالصحة. قال: وهو يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن. ونعم، أن الاضطراب في الإسناد كثير جدا، أما المتن فقليل. ومن أمثلة المضطرب في الإسناد حديث الصيام يوم السبت، النهي عن صيام يوم السبت. ومن أمثلة اضطراب حديث الإسناد حديث الخط في السترة، حديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فليخط خطا. ومنها حديث شيبتني هود وأخواتها، هذا أيضا ممثل به المضطرب الإسناد، وأمثلة كثيرة. أما بالنسبة للمضطرب المتن، فيقول السخاوي رحمه الله تعالى: قل أن تجد مثال يسلم من الانتقاد، قل أن تجد مثال يسلم من الانتقاد يمثل به لمضطرب المتن. ومما مثلوا به حديث فاطمة بنت قيس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في المال حقا سوى الزكاة. جاء من طريق أخرى بلفظ: إن ليس في المال حق سوى الزكاة. قالوا: هذا اضطراب. قال العراقي: فهذا اضطراب واضح، كيف يقول ليس في المال حقص والزكاة، ثم في رواية أخرى يقول إن في المال حقص والزكاة؟ ولكن هذا كما ذكر أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف سنده، وما دام أنه ضعيف سنده فالاضطراب من هذا الراوي الضعيف، الاضطراب من هذا الراوي الضعيف هو الذي أخطأ. وغالبا تأتي الاضطرابات من الرواة الضعفاء. قال لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة للاختلاف في المتن دون الإسناد. لماذا؟ في باب الإسناد قد يحكم المحدث على الحديث بأنه مضطرب، أما بالنسبة للمتن فهذا قليل جدا. ما هو السبب؟ قال اللقاني في قضاء الوطر: لأن الفحص في أحكام المتون وظيفة المجتهدين، وهم قليل بخلاف الأسانيد. لأن الفحص في أحكام المتون وظيفة المجتهدين وهم قليل بخلاف الأسانيد. إذا ذكرنا قضاء الوطر أو اللقاني فليس في الأوراق. إذن لماذا كان المحدثون لا يطرقون على الحديث المضطرب في المتن إلا في النادر؟ لأن الفحص في هذا الباب إنما هو الأئمة المجتهدين وهم قليل بخلاف الأسانيد، فالأمر فيه يعني سهولة. ربما طالب علم الحديث يستطيع أن يحكم على الحديث بأنه مضطرب من جمع الطرق والترجيح بينها، فلا يستطيع الترجيح فيحكم عليه بالاضطراب ولا يستطيع الجمع. وقال بعضهم لكثرة المرجحات في المتن فإنه يخرج من الاضطراب، وإن كان ظاهر الاضطراب يخرج من هذا الاضطراب بطريقة من طرق الجمع والترجيح وهي كثيرة. قال وقد يقع الإبدال عمدا، وهذا النوع قال القاري الأظهر أن يكون من باب القلب ليس من باب الاضطراب، إنه من باب القلب. قال وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه أو حفظه امتحانا، إما أن يمتحنوه ليمتحنوا حفظ المحدث، وإما لينظروا هل يقبل التلقين أم لا يقبل. إذن لأمرين. لماذا يعملون الإبدال؟ لأمرين: إما امتحان حفظ المحدث، أو للنظر هل يقبل التلقين أم لا يقبل. فإنهم لو ذكروا عنه أحاديث قد رواها من قبل وهي ملفقة فقال هذه من أحاديثي، فهذا معناه أنه يقبل التلقين، وإذا لم يتبين الخطأ فعلم أيضا أنه حفظه فيه شيء. قال لمن يراد اختباره امتحانا من فاعله كما وقع للبخاري. قصة البخاري مشهورة، رواها ابن عدي عن عدة من مشائخه قال السخاوي، وهي قصة مشهورة صححها السخاوي والصنعاني بن الوزير وجماعة من أهل العلم. لما أراد محدث بغداد أن يختبر البخاري حين قدم عليهم، فاجتمع إليه 10 من مهرة المحدثين، وقد جهز كل واحد منهم 10 من الأحاديث، فقالوا لنسألك عن بعض الأحاديث. قال تفضلوا. فكان كل واحد يسرد 10 أحاديث مقلبة الأسانيد، وكلما قرأوا عليه حديثا قال لا أعرفه. فأما أصحاب الخبرة عرفوا أن البخاري قد أدرك أنهم أرادوا امتحانه، وأما عامة الناس قالوا هذا الرجل ما يفهم شيء، كل ما قرأ عليه قال ما أدري. فلما انتهوا من 100 حديث رجع إلى الأول فقال له: أما أحاديثك 10 فهي كذا وهي خطأ وصوابها كذا. وأعاد كل حديث أو كل سند إلى حديثه حتى أعاد عليهم 100 حديث. فهناك علموا أنه إمام في هذا الباب واعترفوا له بالعلم. قال وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وقع لجماعة من المحدثين كثابة البناني، وحصل لأبي نعيم شعبة محمد بن عجلان والمزي وآخرين. وقد ذكر هذا ابن كثير رحمه الله تعالى في مختصره أنه حصل ذلك المن لشيخه المزي، أنهم قرأوا عليه وأرادوا أن يمتحنوه وكان ينعس، فلما قرأوا عليه وشعر أنهم يريدون اختباره رفع رأسه وقال: ذاك البخاري. فكأن ابن كثير يقول: فتعجبنا من انتباهه ويقظته. قال وغيرهما. وشرط أن لا يستمر عليه، شرطه أن لا يستمر عليه إذا كان للامتحان، فلا بد من التبيين بعد ذلك حتى لا يبقى في ذهن المحدث على الخطأ. قال الصنعاني: وربما للامتحان يفعل، عمدا وفيه قصة لا تجهل. قال وشرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. قالوا لئلا يظن أنه ورد كذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حاشية ابن قتل بغاء. قال فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. المهم أنه من باب المردود، والمضطرب ضعفه شديد لا يصلح في الشواهد ولا المتابعات. المضطرب ضعفه شديد لا يصلح في الشواهد والمتابعات، لأنه عبارة عن إيش؟ عبارة عن خطأ، عبارة عن خطأ، والخطأ لا يصلح أن يستشهد به. فما تأتي إلى حديث قد حكم عليه بأنه مضطرب وتقول ولكنه يصلح في الشواهد والمتابعات، إلا إذا أخرجتهم للاضطراب، وإلا فإنه لا يصلح في الشواهد ولا المتابعات. طيب إلى هنا.